سلام ونعمة لكم أيها الأحباء. الآن نحن في تعليق على حلقات برنامج الدكتورة هالة سرحان بالقناة الفضائية روتانا. أخيرا وبعدما يزيد عن 5 سنوات على الإنترنت والبالتوك، وما يزيد عن 3 سنوات على قناة الحياة، بدأ الرد على المواضيع التي نثيرها. وقد نجحت الدكتورة هالة سرحان في شد هذه الموضوعات إلى ساحة العلنية في الفضائيات التلفزيونية، وقد تحررت من عقدة الخوف ولم تخشى من أن تتهم بالتكفير. وقدمت لنا ما أستطيع أن أسميه بجدارة ندوة العصر. لهذا دعوني أن أوجه كلمة تقدير لها ولضيوفها الكرام، وأن أشيد بإيجابيات البرنامج، ثم أذكر بعض السلبيات التي لمستها لتحسين الأداء مستقبلا، ليس للنقد، ثم أسجل بعض التعليقات على الموضوعات التي طرحت والتيارات التي يمثلها المشاركون في البرنامج. وأخيرا أختم بالنتيجة التي خرجت بها من هذا البرنامج في حلقاته 3. شيء رائع وجميل. أولا كلمة تقدير، تحية إجلال وتقدير للدكتورة هالة سرحان على هذا البرنامج الناجح القنبلة، وتحية لكل المشاركين في البرنامج، الدكتور عبد المهدي عبد القادر العالم الأزهري أستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر، الأستاذ صلاح عيسى الكاتب والمؤرخ ورئيس تحرير جريدة القاهرة، والأستاذ عبد الفتاح عساكر الباحث والمفكر الإسلامي، كذلك الدكتورة أمنة نصير أستاذة الفلسفة والعقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر، والشيخ خالد عبد الله الداعية الإسلامي المدرن كما سمته هالة سرحان، ثم الأستاذ طارق لطفي الفنان الشاب الصاعد الواعد، تحية خالصة لجميعكم. ثانيا أتكلم عن بعض الإيجابيات بتاعت هذا البرنامج العظيم. 1. الشجاعة في طرح هذه المواضيع على الملأ في التلفزيون بعد أن كان الكلام عنها أمرا محرما. إيجابية أخرى، التعبير عن آراء المشاركين بحرية مطلقة دون تكفير أو مصادرة للآراء. 3 شيء في الإيجابيات، المساحة المتاحة للمناقشة حوالي 3 ساعات في 3 حلقات. والإيجابية الرابعة، الجرأة التي تكلم بها بصفة خاصة الأستاذ عبد الفتاح عساكر المفكر الإسلامي عندما تحدى الجميع قائلا: على النت وعلى قناة الحياة، بتدخلوا فيها ولا لا؟ أتحدى لو استطاع أن يرد على ما يقال عن الإسلام. ليه ما يقدرش؟ لا أستاذنا يقدر يرد ولا غيره. ليه؟ لأن اللي على النت وفي قناة الحياة ماسكين روايات. قال إيه؟ قال على النت وعلى قناة الحياة، ثم ألقى السؤال الخطير كما رأيتم: بتدخلوا فيها ولا لا؟
ثم ينظر إلى الدكتور عبد المهدي موجها إليه الكلام: أتحدى أن يرد على ما يقال عن الإسلام. وأكمل حديثه قائلا كما سمعنا: لا أستاذنا، ويقصد الدكتور عبد المهدي، يقدر أن يرد ولا غيره. وهنا يعمم الحكم على جميع المشايخ والعلماء، وهذا هو الحادث فعلا، إذ لم يرد علينا أحد ردودا منطقية بالدليل والبرهان إلى الآن. ثم تساءل قائلا: ليه ما يقدرش يرد زي ما سمعنا؟ وأجاب: لأن اللي على القناة واللي في النت ماسكين الروايات، يعني ماسكين الأحاديث وبيتكلموا بالدليل والبرهان. لكن الحقيقة مع هذه الجرأة وهذا الكلام اللي أنا بشكره عليه، لكن جانبه الصواب. ليه؟ لأننا لا نمسك الحديث فقط، مش روايات الحديث بس، احنا بنمسك كمان القرآن بدليل ما قلناه عن الناسخ والمنسوخ ومصادر الإسلام من اليهودية ومصادر القرآن من الشعر الجاهلي وخلافه. كتير اتكلمنا عن هذه المصادر، مش بس الروايات بتاعت الاحاديث عزيزي، بس ده للتنبيه. لكن عموما حقيقة انت قلت كلام في منتهى الروعة. اتي الى بعض سلبيات البرنامج، ولا اريد ان انقض بالضاد، لكنني انقد بالدال، فقلت الايجابيات واتي الى السلبيات. السلبية الاولى: ألم يكن من الأفضل، وأنا هطرح السلبيات بأسلوب مهذب في صيغة الأسئلة حتى لا أكون جارحا لأحد، لأن أنا معجب جدا بهذا البرنامج. السلبية الأولى: ألم يكن من الأفضل أن يقتصر موضوع البرنامج على قضية واحدة، مثلا رضاعة الكبير، وأن ترجأ بقية المواضيع لبرامج مقبلة حتى تنال قسطا وافرا من المناقشة المتعمقة، لا أن تكون مجرد موضوعات هامشية زي مثلا حديث الذبابة مر وقضية الإرهاب رغم أنها خطيرة مرت مرور الكرام، وأيضا حديث رجم القردة الزانية. وطبعا ده كلام فيه كلام كتير قوي، إيش عرفهم إنها زانية؟ هي الحيوانات عندها عقود زواج. ده يعني الموضوع كان عايز التوسع أكتر، وأنا أرجو إن هذه الأمور تنال حظا من المناقشة فيما بعد. ومين اللي عمل لهم العقد؟ أنا مش فاهم. يعني في أرداتي بيعمل العقد للقرود، ولا قرد منهم قرداوي، ولا ايه؟ انا مش عارف يعني ايه اللي بيعمل لهم العقود الزواج عشان خاطر يخلوا بشروط عقد الزواج، مش عارف. دي مواضيع عايزة مناقشات يعني، والبركة في هالة انها تقول لنا. ولهذا سوف لا اعلق على هذه المواضيع الجانبية. السلبية الثانية: اقول مع احترامي للمتكلمين وهم نخبة المجتمع المصري من أساتذة جامعة الأزهر والمثقفين والفنانين، ألم تروا معي أنه في فترات كثيرة في الحلقات الثلاث ساد الهرج والمرج؟ هل لاحظ أحد أنهم دخلوا في مسابقة مع من هو صاحب الصوت الأعلى ليفوز بانتزاع السبق في الحديث أولا ويجبر الآخرين على الإصغاء له؟ هل استطاع أحد منكم أن يميز كلامهم المتداخل؟ أم فقدت القدرة على فهم ما قيل منهم؟ أتمنى أن لا تتكرر هذه الظاهرة مستقبلا، وإني متيقن من قدرة الدكتورة هالة على تحقيق ذلك وتفادي هذه السلبيات. فإلى الأمام. رابعا، نأتي إلى تعليق على الموضوعات التي طرحت. وزي ما قلت أنا مش هتكلم عن كل الموضوعات دي، مجرد أن أنا هتكلم عن موضوع الرئيسي للندوة، وهو رضاعة الكبير. وأول حاجة في رضاعة الكبير هتكلم عن الحوار اللي حصل في البرنامج حول هذا الموضوع بتاع رضاعة الكبير.
العنوان بيقول فتوى يجب على زوجات رجال الأعمال أن الحقني يا فضيلة الشيخ، اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين وزملاء والمصورين، وانت اعمل ايه؟
مالي ايه؟ مالي اللي في الجرنان؟
دي الحقيقة، لقد ابدعت الدكتورة هالة سرحان في التعبير عن مصيبة رضاعة الكبير عندما صرخت في الشيخ قائلة الحقني، وعجزت عن ان تنطق بالفضيحة، واكتفت بان سلطت عليها الكاميرا لتنطق الجريدة بهول الصدمة. تمام، زي احنا ما بنعمل احيانا لما بنيجي الكلمة من الكلمات الصعبة اللي ما اقدرش اقولها، بعرضها للكاميرا علشان خاطر الكاميرا تقرا الموضوع. وحاول الشيخ الدكتور عبد المهدي التنصل من انه لم يقل هذه الفتوى، فتوى رضاعة الطباخ والسواق بالتحديد، وتحدى بانه مستعد ان يدفع 5000 جنيه لو اثبتوا انه قائلها.
أنا لم أقل هذا،
الحمد لله،
نهائيا.
أيوة،
وكلامي في كتاب مطبوع منشور منذ سنوات.
أنا بقى
وليس
فيه قلب، وأنا بقى
وليس فيه حرف من هذا الكلام.
أمال بدلين إيه؟
وإذا لقيتي حرف في كتابي هديلك 5000 جنيه
بس.
أيوة،
الحقيقة استحق المفكر الإسلامي عبد الفتاح عساكر أن يربح المبلغ، والحقيقة أنا بطالب بأن الشيخ يدفع له المبلغ، لأن ده كان تحدي الشيخ. إذ أتى بنص ما قاله فضيلة الشيخ في كتابه وقرأه على الملأ، وهو يقول الدكتور عبد المهدي بكل أسف، ونقدر نسمعها بصوت عبد الفتاح عساكر الآن.
يقول الأستاذ الدكتور المتخصص عن حديث رضاع الكبير الذي نسبه أهل الرواية بالباطل إلى رسول الله، إن الحديث صحيح في أعلى درجات الصحة، مكتوب في كتابك ولا لا؟
أيوة،
عظيم. ولا ينكره منصف، بل إن الحديث في عين الباحثين وسام شرف على صدر مدرسة الإسلام، وصورة علمية رائعة في عالم السنة النبوية. وللأسف يقول الدكتور عبد المهدي ومنهم من جعله عاما يشمل كل من تناول لبن سيده وهو رجل كبير. الكلام ده من كتابه، والكتاب اهو، الكتاب معاه، فإنه يكون إدنا. والمهم أن الأمة بأسرها مع حديث رسول الله تؤمن به وتعمل به، وإن اختلف المسلك الفقهي في استنباط الحكم من الحديث.
شيء رائع، شيء ثابت أن ده حكم عام، ويصر الشيخ عبد المهدي على إنكار أنه لم يقل ذات الألفاظ السفرجي وسواء.
أيوة. هذا نص ما قاله
وليس فيه فتوى ان السفرجي والعربجي
خدوا بالكم يا اخوان.
لا بس انت انت هنا في فتوى رضاعه الكبار.
ايوه نعم انا قلت
منهم من جعله عاما ومنهم من جعله خاصا.
ولا يدري ان هذه الالفاظ بل وافظع منها تندرج تحت العباره التي قالها وهي ان الرضاعه عامه تشمل كل ما تناول لبن سيده. فماذا يعني بتعبير كل من؟ اليس هذا تعميم للكل كمبدا؟ وبكل اسف شديد لقد اخطا الشيخ الدكتور العالم عبد المهدي عبد القادر استاذ الحديث بجامعه الازهر في سرد هذا الحديث. اسمعه وهو يقول:
إما أن تأمر زوجي بإخراج هذا الذي أصبح ليس ابنا، وإما أن تتصرف فأنت إمام الأمة.
قال إيه؟ قال إن سهلة زوجة أبي حذيفة هي اللي اعترضت على جوزها لما اتلغت البنوية أو التبني. قالت له ده ما يقعدش هنا، أنا بقعد مخففة الثياب ما يقعدش. وابتدى يشرح فضيلة الشيخ هذا الكلام، ويبدو إن أنا بلتمس له العذر، يعني إنه يبدو في مشغولياته الكتيرة لم يراجع هذا الحديث قبل الندوة. لكن الواقع إن اللي اعترض على وجود سالم في البيت بعد ما ألغي التبني كان أبو حذيفة نفسه. ليه؟ الغيرة. ودرست جميع كتب الأحاديث بخصوص هذه القصة وموجودة على الإنترنت، وكل واحد ممكن يدرسها، هيلاقي إن المتضرر كان أبو حذيفة مش مراته سهيلة بنت سهيل. تعالوا بينا بقى إلى قصة حديث رضاعة الكبير. القصة نفسها إيه هي؟ القصة في صحيح مسلم باب الرضاع حديث رقم 3673 يذكر أن أبا حذيفة هو الذي تضرر من وجود سالم، فقالت سهلة بنت سهيل: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم شايفة العلامات على وشه. فقال: ارضعيه. قالت: وكيف ارضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله ضحك وقال: قد علمت انه رجل كبير. وفي رواية ابن ابي عمر: فضحك رسول الله. ضحك. وفي موطئ مالك باب الرضاع حديث 1287 الذي قال عنه الشيخ عبد المهدي، وحنسمع دلوقتي الكلام بتاع الشيخ عبد المهدي.
الإمام مالك إمام دار الهجرة اللي قالوا عليه إذا ذكر العلماء فمالك النجم،
لأن هو اللي ذكر هذا الحديث وكان معروف مركزه بين علماء الحديث. يذكر مالك الرضعات الخمس، وعيشة خدت بالموضوع فيقول: أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها. وكانت تراه ابنا من الرضاعة، فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبو بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. وهنا عايز أنبه كلمة الرضاعة، لأن أنا سمعت حضرة الشيخ الفاضل العالم الدكتور عبد المهدي بيقول انها كانت بتحط اللبن في وعاء وتسقيه ويبقى دي الرضاعة. واقول لفضيلة الدكتور، انتم ارباب اللغة العربية يا دكتور، ما يصحش انكم تموهوا على العامة وعلى الناس. اللغة العربية لغة دقيقة يا دكتور، فلما يقول ارضعيه يبقى استخدام الثدي ولقم الثدي. لو كان عايز يقول لها في كوباية ولا في إناء كان يقول لها اسقيه. ولا دي مش لغة يا دكتور؟ هفوة صغيرة لكل عالم هفوة ولكل جواد كبوة. أرضعيه زي ما قال ابن حزم لابد أن يلقم الثدي. دي بس على الماشي، وأرجو أنك تتقبلها في محبة. يعني في صحيح مسلم باب الرضاع حديث 3677 قالت إنه ذو لحية فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. والحقيقة كان في برضو قول تاني كنت عايز أشير إليه قبل كده، وهو إن الراجل ده لما راح كان لما راحت هي تسأل، هنلاقيه في صحيح البخاري باب، والكلمة اللي أعرضها للكاميرا اللي هي ألف لام نون كاف ألف حا، شايفة الكاميرا؟ هي دي. الكلمة دي بتقول ايه بقى صحيح البخاري في الحتة دي حديث 5144، أن أبا حذيفة الذي تبنى سالما، شوف بقى الحته اللي جايه، كان قد زوجه بنت اخيه هند بنت الوليد. وطبعا يفهم من كده ان الراجل كان متجوز، كان ابنه متبني ومتجوزه بنت اخوه. اذن الولد كان كبير بشهاده الاحاديث، كتب الاحاديث. ثم ناتي الى نقطه هامه، وهي هل هذه القصه المروية في كتب الأحاديث صحيحة ولا غير صحيحة؟ أحاديث صحيح أم حديث غير صحيح؟
أول من قال أن هذه الروايات غير صحيحة الكاتب الإسلامي عبد الفتاح عساكر،
الأستاذ المفكر الإسلامي عبد الفتاح عساكر، أنكر صحة هذا الحديث. لما قال ايه؟ قال اول من قال هذه الروايات غير صحيحة هو الكاتب عبد الفتاح عساكر، مشيرا الى نفسه بكل اعزاز انه اكتشف اللي بيضرب لما قال ان ما حدش حجر يرد عليه على قناة الحياة والانترنت الا عبد الفتاح عساكر. ليه؟ قال ان ما فيش روايات دي كلها غير صحيحة حتى واحدة. وقد أثبت أستاذ الحديث الدكتور عبد المهدي عبد القادر أنه حديث صحيح، لأن مالك نجم العلماء هو الذي كتب هذا الحديث، وكذلك أيضا لأنه مثبت في صحيح البخاري، وزي ما قال الدكتور عبد المهدي هو الكتاب الثاني لدى المسلمين بعد القرآن.
نفس الحديث أخرجه البخاري وأخرجه كثير من علماء الإسلام وحكموا عليه بالصحة.
وفي لقطة تانية هنشوف دلوقتي مع بعض، الدكتور عبد المهدي في كتابه يقول إن الحديث صحيح وفي أعلى درجات الصحة ولا ينكره منصف، بل إن الحديث في عين الباحثين وسام شرف على صدر مدرسة الإسلام وصورة علمية رائعة في عالم السنة النبوية. عايزين كلام من متخصص أكتر من كده؟
وفقهاء الأمة من الصحابة والصحابيات وأجيال علماء الأمة يدرسون النصوص ويستنبطون مما يبين أن الحديث قد درس بكل عناية ومحص بأدق الأساليب، فلا يليق بعد ذلك إلا أن يحترم هذا الحديث شأن كل الأحاديث وتحترم مدرسة الإسلام العلمية. أيوة. هذا نص ما قاله.
وحنشوف دلوقتي أيضا لقطة تانية للأستاذ عبد الفتاح عساكر في حديث قرأه بنفسه من كتاب الدكتور عبد الله سلامة أستاذ الحديث الباكستاني. قال:
أسوى السنة النبوية الشريفة الصحيحة هي التطبيق العملي لكتاب الله قولا وفعلا وإقرارا، ومنكرها منكر للقرآن الكريم، ولا بيان لكتاب الله في غير كتاب الله.
وقد جهل، وآسف اللفظ، جهل أو تجاهل الأستاذ عساكر المفكر الإسلامي ان ده ما هواش مجرد حديث يا عزيز الفاضل، ده آية قرآنية عن رضاعة الكبير اخت آية رجم الشيخ والشيخة. وانا اعتقد انك انت عارف الكلام ده. الكلام ده جه في كتاب نواسخ القرآن لابن الجوزي صفحة 37، وأيضا أتى في كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم تأليف هبة الله ابن سلامة، وفي كل كتب النواسخ. إيه القصة بتاعته؟ قالت السيدة عائشة اللي قال عنها النبي: خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء. قالت إن آية رضاعة الكبير كانت موجودة ومما يقرأ في القرآن، وكانت موجودة ومحطوطة تحت سرير الرسول، وتشاغلوا هو مريض فلم يلتفتوا إليها. بعدين جاءت الدابة فأكلتها، أكلتها الشاه من تحت السرير. طبعا أنا مش عايز أعلق على الموضوع ده، طبعا ده إنه جانبي. أين آية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ كيف لم يحفظ آية القرآن من أن تأكلها الشهد؟ ده موضوع جانبي ملناش دخل بيه. نقطة أخرى، هل حديث رضاعة الكبير حالة خاصة بزوجة أبي حذيفة سهلة بنت سهيل، ولا حالة عامة للمؤمنين ويوم يرثها المسلمون؟ ده سؤال خطير قوي. وحاول الدكتور عبد المهدي عبد القادر ان يهرب من الورطة التي اغرقوه فيها. طبعا مسكين، كانوا ستة ضد واحد، فكان مش عارف يجيبها منين ولا منين. مسكين كان قلبي وياه قوي. حاول التهرب بانه قال واصر على قوله أن هذه حالة خاصة بسهلة بنت سهيل فقط. وحنشوف دلوقتي ما قاله الأستاذ عبد الفتاح عساكر من كتاب فضيلة الشيخ عبد المهدي عبد القادر. قال إيه؟
على أن هذه الصحابية لم تتساهل في الأمر، فلم تقف عند حد السؤال، الصحابية مكسوفة، فلم السؤال، وإنما راحت تتساءل مع رسول الله حينما قال لها إنه كبير، قالت له إنه كبير، وأجابها النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يعرف أنه كبير، فقالت له ده ذو لحية. وبكل أسف يقول الدكتور كل ذلك ورسول الله يرخص لها أن ترضعه، وبذلك تصبح أما له من الرضاع. فمناقشات ومداولات الصحابية تتساهل والرسول يجيد، وفقهاء الأمة من الصحابة والصحابيات وأجيال علماء الأمة يدرسون النصوص ويستنبطون مما يبين أن الحديث قد درس بكل عناية ومحص بأدق الأساليب، فلا يليق بعد ذلك إلا أن يحترم هذا الحديث شأن كل الأحاديث وتحترم مدرسة الإسلام العلمية.
قال أراها كده من الكتاب إن هذه الحالة عامة. ده كلام الشيخ عبد المهدي، عامة، وأن السيدة عائشة عملت بها، وأن الأمة بأسرها تؤمن وتعمل بها. طبعا سمعتوها في الشاهد اللي احنا قلناه دلوقتي على الشاشة. والأتى من ذلك أن الشيخ نفسه عمل به وأقرها بهذا. أفتى في الطفل ابن 4 سنين، وطبعا ده يعتبر طفل، يعني ايه 4 سنين؟ قالوا لا، الشريعة بتقول 2 سنين بس وشوية شهور، فاللي أكبر من 2 سنين يعتبر اسمه كبير، كبير في السن، أكبر من 2 سنين يعني، سواء 4 سنين ل80 سنة يبقى اسمه كبير برضه. واعتمد الشيخ عبد المهدي عبد القادر على حديث رضاعة الكبير هذا، وأفتى إن الست ترضع الولد فيبقى ابنها بالرضاعة. ومهما حاول الشيخ التنصل ان هو يحطها في اختيارين، يعني يحطوه في شقة تانية ولا ترضعه، يعني ده تنصل من الموقف مكشوف شوية. معلش انا بتكلم كلام صريح، ممكن الناس تزعل منه، فلا ما تزعلش يا شيخ، انا بتكلم الصراحة.
قالت ام المؤمنين عائشة: لماذا لا تجعلون ذلك حكما للضرورة إن وجدت؟ صديقي هذا عنده ضرورة، أخته ماتت وزوجها مات وابن فقط هو اللي باقي، يعمل إيه والولد عنده 4 سنين؟ قلت له: تأخذ برأي علماء الأمة، وإن ده لا يحل أن يعيش في بيتك إلا تعمل له شقة لوحده وتجيب واحد يعيش معاه لحد ما يكبر،
اللي عنده 4 سنين.
الـ4 سنين
يا اما يرضع منه
يا اما ترضعه من مراتك.
بس 4 سنين ده مش رضاع الكبار.
لا كبير، لا الرضاع عندنا 2 سنين بس، او يعني
20 سنة.
لا
راجل وسواق،
كله زي بعضه.
وفي مسند احمد حديث 27096 في صفر في النص، يقول: كانت عائشة تراه هذا الأمر، تراه عاما للمسلمين، فعملت به، وكانت تكلف أختها وبنات أخيها أن يرضعن من تريد أن تختلي بهم من الرجال، كما قال مالك في الموطأ باب الرضاع حديث 1287. يبقى ده تعليق على حادثة وقصة ورواية رضاعة الكبير. أنا عايز بقى أخش إلى تحليل آخر، وهو تحليل الطيارات بتاعة المجموعة اللي كانت موجودة المتحاورين. حقيقة بكل الإعجاب أقول إن الدكتورة هالة سرحان نجحت نجاحا باهرا في اختيار مجموعة تمثل مختلف التيارات الإسلامية والفكرية بحسب تصوري. تيار منهم، ونبدأ بهالة سرحان نفسها، بتمثل في المشهد وفي الندوة التيار الأخلاقي، وقد أبدعت في التعبير عنه. ومعنى هذا الاتجاه أو التيار إن الأحاديث التي تجرح الإحساس وتخدش الحياء لا داعي لها. ده كان اتجاه في الندوة. بس انا ليا تعليق صغير يا دكتورة، ايه رأيك؟ اي دين هذا الذي يخجل اتباعه؟ علامة استفهام، فكري فيها على مهلك، والمشاهدين يبقوا يفكروا كذلك في الاجابة. ده اتجاه، ده تيار، تيار الأخلاق. في تيار تاني اسمه التيار الانتقائي، وده كان بيمثله في الندوة الدكتورة أمنا نصير استاذ الفلسفه والعقيده بجامعه الازهر، والشيخ خالد عبد الله المودرن. بمعنى ايه التيار الانتقائي؟ بمعنى انتقاء بعض الاحاديث النافعه واخفاء الاحاديث التي لا تسمو بالاخلاق ولا تبني الحضاره. ومعنى هذا الاتجاه او التيار ان الاحاديث التي تحتوي على امور مخزيه ينبغي اخفائها. تعليق صغنطوط على هذا التيار: هل هذا هو الطريق السليم للوصول الى حقيقه الدين؟ يداري حاجات وينتقي حاجات، هيكتشف الحقيقه ازاي؟ لازم يواجه بكل شيء. ده تعليق بسيط. في تيار ثالث كان موجود في الجلسه ويمثل تيار كبير في قطاع المسلمين، هو التيار العقلاني. كان بيمثله في هذه الندوه الاستاذ صلاح عيسى رئيس تحرير جريده القاهره، والاستاذ طارق لطفي الفنان الشاب الصاعد الواعد، بيمثلوا هذا الاتجاه. يعني ايه؟ يعني ان ما لا يعقل لا يقبل ولا ينشر. تاخد الحاجه وتعقلها، كان كده التشبيه، واعتقد انه هيظهر على الشاشه الكلام عن الحته دي. تاخد الحاجه وتعقلها تمشي مع ده نقولها، تمشيش على ده ما نقبلهاش. وده كان راي صلاح عيسى بكل وضوح. ومعنى هذا الاتجاه بهذا الوضع انهم يرفضون الاحاديث التي تتصادم مع العقل، رغم تاكيد علماء الحديث بصحتها. ليا تعليق صغير برضو على هذا التيار: اذن فسوف يرفضون معظم الاحاديث لانها لا تتفق مع العقل، واكثر من كده سيرفضون الكثير من الايات القرانيه لذات السبب لانها لا تتفق مع العقل. مش عايز ادي امثله عشان ما نطلعش من الموضوع، لكن ممكن نتكلم عنها في مرات اخرى. ناتي الى اتجاه رابع او تيار رابع بين المسلمين، وتمثل في هذه الندوه في الاستاذ عبد الفتاح عساكر. اسمه، وده حاجه جديده يعني، التيار القراني. يعني ايه القراني؟ يعني الذي يكتفي بالقران ويلغي السنة والأحاديث النبوية، هم القرآن وبس. زي الدكتور أحمد منصور قال كده قبل كده وطردوه، لكن دلوقتي الدنيا اتغيرت بقى يقدر يتكلم. يعني ده معنى رفض الروايات والأحاديث فهي تعطي الفرصة للطعن في الإسلام، يبقى ليه تحصل؟ خلينا في القرآن بس. وتعليقي برضه على الأستاذ عبد الفتاح عساكر وعلى هذا الاتجاه، انه في هذه الحالة سيجدون ايضا ان اجزاء كثيرة من القرآن ذاته ينطبق عليها هذا الحكم. تتفاجئ يعني، بتعمل خزي برضه. خزي زي ايه؟ زي الناسخ والمنسوخ، وزي حاجات كتير ايضا في القرآن ولا مجال للحديث عنها الان، لكن انا اتكلمت عنها في حلقات كتيرة قوي في قناة الحياة. وانا بشكر الاستاذ عبد الفتاح ساكر انه طمني ان الجميع يدخلون الى القناة ويشاهدون ما اقول. شكرا. ثم من نصدق لو هناخد بالقرآن بس ومفيش داعي للحديث؟ هنصدق مين؟ نصدق روايات الاحاديث المتيقنه عند علماء الحديث القدامى، اما راي المحدثين من المفكرين الاسلاميين ناخد براي مين؟ وتعليق صغير: اليس هذا تخبط له دلالته؟ ايه هي دلالته؟ اتركها لفطنة المشاهد والمستمع يطلع الدلالات. ولماذا يتبع هؤلاء القرآنيون، سامحوني في هذا التشبيه، سياسة النعامة؟ نعامة بتعمل ايه؟ بتشوف الصياد جاي تهرب. بعدين ما بتقدرش تهرب تعمل ايه؟ بتريح نفسها تحط راسها في الرمل وتقول بح الصياد خلاص كده مرتاح 24 رات. فهل ازالت الصياد من الوجود؟ لا، دي خمت نفسها. فالجماعة القرآنيون بكل اسف شديد عشان يشعروا بالامان ويحموا نفسهم من الطعون يحطوا راسهم في الرمل وينكروا وجود الاحاديث والروايات بتاعت الاحاديث. وتعليق صغير قوي عايز اقول ان سياسة اخفاء الاحاديث التي يرون قبحها وتفاهتها رغم اقرارهم بصحتها هي مأساة بكل الابعاد. دول اربع اتجاهات وتيارات في تيار خامس وهو التيار السلفي الارهابي. التيار السلفي الارهابي بمعنى انه متمسك بحرفية القرآن والاحاديث ويصر على عدم اخفاء القبيح منها. وقال عنه من مثل هذا التيار في الندوة، معروف طبعا، الشيخ العالم الدكتور عبد المهدي عبد القادر، ممثل تيار السلفية والإرهابية، قال كده عن هذا الحديث: إنه وسام شرف على صدر مدرسة الإسلام. شفت الشرف النياشين؟ بل ويفتخر بما فيها، بما في هذه الكتب القرآن والأحاديث من إرهاب. إرهاب، ارهبوهم يرهبهم الله. وقد عبر عن ذلك أمام الجماهير المشاهدة للبرنامج بقوله: يا ريت أنا أكون إرهابيا. وراجعوه: أنت تكون إرهابي؟ يقول لهم: أيوه. اوعى تقول الكلمه دي، يقول لا انا بقولها. ويصر. وقدامكم على الشاشه دلوقتي هتشوفوا اصرار فضيله الشيخ على ان يكون ارهابيا. طبعا ليه؟ لانه متمسك بالنصوص بتاعه القران والاحاديث، زي الرسول لما يقول: امرت ان اقاتل الناس وحرض المؤمنين على القتال. فهو الراجل سلفي ارهابي بس عنده ابتسامه لذيذه عريضه يداري بيها كل المكنونات.
ومذيعة قبلك قالت لي: يا دكتور عبد المهدي انت متهم بالارهاب.
أيه.
قلت لها: يا ريت انا ارهابي ولا معايا
اعوذ بالله،
كنا قدرنا نحوش عن بلادنا.
هو الارهابي بيحوش عن بلاده؟
وهو بيحوش عن
بلاده. الارهابي ما بيحوش عن بلاده.
لا لا لا،
هذه هي التيارات الخمسه التي استطعت ان احلل الموجودين بالنسبه لها. آتي بقى إلى النتيجة التي خرجت بها أنا كمشاهد. أنا مش عارف كل مشاهد طلع بإيه، لكن أنا أقول لك على اللي طلعت بيه. واحد، بعد مشاهدة هذه الحلقات الثلاثة أعتقد إن هدف البرنامج كان محاكمة علنية جماهيرية لكلام الدكتور الشيخ عبد المهدي عبد الفتاح على استخدامه لهذه الأحاديث غير الصحيحة وجلبه العار على الإسلام، لأنه إدى الدليل للناس يطعنوا في الإسلام بهذا الوضع. ده أنا تصوري إن كانت مترتبة له كده ومتفقة، وخصوصا أنا لمحت في الخلفية في الشاشة وهو بيتكلم الجماعة اللي قاعدين ورا عساكر وصلاح عيسى وخالد وطارق بيدوا لبعض ورق، يعني هيتكلم بيوزع عليهم الادوار، بيوزع على بعضهم الادوار، بيدوا ورق. عيد المشاهد بتاعت البتاع ده وشوفهم هم بيوزعوا الاوراق ورا بعض وبيعملوا لغه للتفاهم، ولدرجه ان طارق نفس اسمه خالد نفسه قال: باين كده ان احنا كلنا في جنب وانت في طرف لوحدك. طبعا مرسومه حسب اعتقادي يعني، وقد اكون مخطئ. وقد نجح الشيخ الدكتور عبد المهدي في انه يفلت من هذه الخية. واثبت صحة هذه الاحاديث لانها من صحيح البخاري. وطبعا استخدم الوتر بتاع اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، وايمان الاسلام بالتخصص. ولدرجة ان هالة لما بتقول له انا احترت حسأل مين، قال لا اسأليني انا، انا المتخصص الوحيد في الاحاديث، وربحت كسب كسب النقاش بهذا الوضع. وبكده اثبت صحة هذا الحديث اللي هم كلهم خجلانين منه، ولم يجرؤ احد ان يعترض عليه. حتى ان هالة نفسها قالت زي ما هتشوفوا دلوقتي على الشاشة، لا يجرؤ احد ان ينكر السنة، انا لا اشكك في السنة.
كل شبابنا كله لسنا ارهابيين، ولا ارهاب في ديننا ولا ارهاب في تاريخنا.
ما هو الكلام الصغير ده هيخلي الشباب يتطرفوا.
لا ده مش صغير
يا دكتورة هالة، لو سمحت
معناها انتم اعداء الاسلام عاوزين.
لا انا ما بنكرنيش في ده، انا ما بنكرش السنة.
انا بقول لا الحديث مش موضوع،
انا ما بنكرش السنة ولا اجرؤ، انا بقول ولا يجرؤ انسان ان ينكر السنة.
منكر السنة منكر للقرآن.
وتحول الامر من محاكمة أفكار وكتاب تكلم فيه إلى أنهم طالبوا فقط بأنه يخفي هذه الأمور خسارة، ولا يناقشها خوفا على الشباب وحفظ ماء الوجه من النصارى على الإنترنت وقناة الحياة، حتى لا يعطيهم دليلا في أيديهم. يا عم نحن مش مستنين دليل، احنا بنرجع للكتب الاصلية والمصادر الاصلية، شلوها من على الانترنت، موقع الازهر والوراق والاسلام دوت كوم، شيلوا الحاجات دي، وشيلوا الكتب من على رفوف المكتبات عشان ما نلاقيش كتب. لكن لا كتاب الشيخ عبد المهدي يقدم ولا يؤخر، المصادر هي الاساس. علاوة على اعتبارهم ان انها احاديث تافهه لا تبني الشباب والحضاره، فبلاش منها. انا سؤالي الصغير هنا لضمير كل انسان، طب لما هي تافهه ومخزيه ومخجله ولا تبني الشباب ولا تبني الانسان ولا تبني الحضاره، ازاي ينطق بيها نبي؟ ده سؤال، والاجابه انا مش عايزها، كل واحد يرد على نفسه. ويقول الدكتور عبد المهدي ان من يشكك في هذه الاحاديث يشكك في السنة كلها. شفت ازاي؟ لا انا اضيف لك بقى فضيلة الشيخ، حقيقة انت متخصص وانا بحترم تخصصك، بس انا بقى ليا وجهة نظر كانسان بيفكر وربنا اداله عقل. اقول لك انت صح، اللي يشكك في الاحاديث يشكك في السنة، واضيف اليك والذي يشكك في السنة يشكك في الإسلام كله. يبقى إذن الدين الإسلامي ودية المشكلة موضوع تفكير. والشباب الطالع النهاردة جيل الصاعد يحب يقتنع فيضع هذا الدين تحت المساءلة والفحص والبحث. والآن لقد قال المتخصصون في الدين والمثقفون الإسلاميون كلمتهم، بقي أن تحكم أنت يا عزيز المشاهد لتعرف طريقك إلى الحقيقة، أنت المسؤول، لا أحد يملي عليك رأيه. قلت أنت المسؤول أولا وآخرا عن قرارك من أجل مصيرك الأبدي، لأن لا أحد يهتم بهذا المصير سواك، ده مصيرك أنت. ففكر كويس، وأديك قدامك الندوة عن هذا الموضوع الخطير، وشوف طلعت بتأثيراتها إيه، وفتحت ليك أفكار إيه وتساؤلات إيه، وفكر شوية في مصيرك الأبدي، لأن ده أهم كل حاجة. سيبك من الدنيا باللي فيها، لكن هتقضي الأبدية فين وهتعمل إيه؟ فكر لتعرف المصير. سادسا، أنا أشجع الدكتورة هالة سرحان وأطالبها بالمزيد من هذه البرامج لتناقش حديث الذبابة عن عمق، ورجم القردة الزانية، وزواج محمد من طفلة، وزواجه ازاي من بنت من مرات ابنه بالتبني، ونطق الشيطان على لسانه في حديث الغرانيق العلا، وسحر محمد الذي مات متأثرا به سمه اللي مات متأثرا به، وسحره اللي قعد حوالي سنة ونص، وقضية الناسخ والمنسوخ في القرآن، وغير ذلك من الأحاديث والآيات القرآنية التي تبلبل أفكار الشباب ويحتاجوا إلى معرفة الحق فين. اعمل لنا ندوات بالشكل ده عشان تنوري الشباب. اوعي تتراجعي، واوعي تعتقدي ان الندوة بتاعتك فشلت. ابدا ابدا، حققت كل مراميها من انها طرحت الاسئلة الصعبة قدام الملأ للمناقشة عشان كل انسان يفكر فيها. الى المزيد والى الامام بكل الجرأة والشجاعة التي تتحلينا بهما. اخيرا، تحية تقدير للعاملين في قناة روتانا، وللمجموعة اللي معاكي، تحية ليكي كذلك. تحية كبيرة للعاملين في الانترنت والبالتوك وقناة الحياة لمجهوداتهم، ولأنهم طلعوا المخفي وخلوه ظاهر ووضعوه أمام الإعلام حتى يناقش بهذا الأسلوب. تحية عميقة لكل الذين لهم تعب محبة. وأحب أختم وأقول إن كل ده من أجل الإنسان وخير الإنسان ومستقبل الإنسان وخلاص الإنسان المسيحي والمسلم والملحد اللي ربنا بيحبه وعمل كل شيء ودبره لخلاص نفسه. سعيد جدا أحبائي بهذا اللقاء الجميل. وقبل ما امشي أحب إن احنا نرفع دعاء لكل مسلم ومسيحي، لكل ملحد ودرزي، لكل إنسان. يا ريتك ترفع قلبك معايا. إلهنا، يا من أحببتنا محبة أبدية فأدمت لنا الرحمة، ويا من دبرت لنا خطة الخلاص من الخطية ومن سلطان إبليس ومن نار جهنم الأبدية، بتقديم الذبيح على خشبة الصليب ليكون كفارة وفداء من أجلنا. يا رب نور قلوبنا، نور عيوننا، نور أذهاننا، أعطنا رب أن نعرف الحق، الحق الذي يحرر. ارشدنا إلى الحق يا رب. يا ريتك يا رب تذكر كل إنسان بيسمع الآن وتنور في داخله نور الحقيقة ونور النعمة ونور الخلاص. أنت الذي قلت أن يشرق نور من ظلمة، اشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجدك في وجه يسوع المسيح. خلص كل من يسمع الآن ويعطي نعمة غنية، يا واهبا للخيرات بلا ندامة. لك كل المجد وكل الكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. شكرا لكم أيها الأحباء، وإلى اللقاء. دمتم في سلام الله.